بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
موقف العلامة الألباني رحمه الله تعالى،
علما بأن هذه المادة هي الشريط السادس من سلسلة تبصير الداعي بمشروعية العمل الجماعي.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نذكر اليوم ان شاء الله تبارك تعالى بعض النقول عن العلامه الالباني رحمه الله تعالى في قضيه العمل الجماعي. وهذه النقول لها أهمية كبيرة، حيث أن كثير من المنتسبين إلى الدعوة يظنون أن الشيخ الألباني رحمه الله يرى عدم مشروعية العمل الجماعي، مع أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة. والشيخ الألباني خلاصة منهجه قبل أن نخوض في التفاصيل أنه يرى مشروعية العمل الجماعي، وإن كان البعض يصر على تفاصيل أكثر فنقول يرى مشروعية العمل الجماعي التنظيم، وأن لابد من نظام على أن يكون هذا تعاون على نشر منهج السلف. هذا منهج، لكن يشدد جدا في ذم التحزب الذي هو كما يفسره بوضوح وجلاء في مناسبات متعددة، التحزب الذي هو التعصب على رأي الجماعة أو الطائفة أصابت أم أخطأ. والمثال الصارخ للتحزب عنده تحزب جماعة الإخوان ضد السلفيين، أو منع جماعة الإخوان أتباعهم من حضور دروسه رحمه الله كما سيأتي من ذلك. إذن ده معنى التحزب عنده، التعصب على آراء الجماعة، أو لا سيما إذا كانت هذه الآراء شديدة المصادمة لمنهج الأنبياء، كما معلوم من الشيخ شديد التحفظ على قضية العمل السياسي. نحن نوافقه الرأي، وإن كان هو يعني موقفه في منع العمل السياسي أشد من موقف الشيخ النباب الشيخ العثيمين، ويرى إن أيضا يعني التحزب إذا كان تحزب على رأي الجماعة وانتصر لها بالباطل ده التحزب عنده، أو التكتل على التكتلات السياسية التي يرى أنها انحراف عن منهج الأنبياء. وكما ذكرنا هذه المسألة في الجملة نحن نوافق الشيخ الألباني فيها، وإن كان بنثبت أن موقف الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين في قدر من الاختلاف عن موقف الشيخ الألباني رحمه الله في هذه القضية. الشيخ الألباني يرى جواز التعاون مع الجماعات الأخرى على ما هي عليه، إن كان الإنسان يستطيع أن يتعاون معهم في الحق فقط، ومثل لذلك بتعاونه هو مع جماعة الإخوان في سوريا، ثم تعاونه معهم في الأردن إلى أن امتنعهم عن دعوته إلى إلقاء المحاضرات عندهم، ثم منعوا أتباعهم من أن يحضروا له. الشيخ الألباني يرى مشروعية تعدد الجماعات إذا كانت منضبطة بمنهج السلف، ويقول أن الواجبات كثيرة لا تضيقها جماعة واحدة. ودي نقطة قد نخالف فيها الشيخ الألباني، لكن دي درجة يعني درجة أوسع، مش مجرد أنه بيرى العمل الجماعي، بل يرى مشروعية التعدد إن كان ناشئ عن تعاون، وإن كان ناشئ عن التزام بمنهج السلف. ده ملخص منهج الشيخ الألباني في المسألة. هنا الناظر في كلام الشيخ الألباني لابد أنه يراعي أمر هام جدا، أن تراث الشيخ الألباني المكتوب معظمه في قضايا شرعية، كمسألة مثلا الأحكام الجنائز، صفة صلاة النبي، مسائل فقهية ألف فيها بعض الرسائل، بالإضافة إلى كتاباته الحديثية المعروفة، مكتبته الحديثية العظيمة. المسائل الواقعية معظمها كانت فتاوى. ومعلوم هنا ان كل عالم له اسلوبه في الفتوى، وبالتالي لابد ان تستحضر اسلوب الشيخ الالباني في الاجابة، انه هناك ملابسات موجودة في حال السائل من هو وعما يسأل، وده بيتضح جدا لما تيجي تنقل الحوار تلاقي ان هو يقول ولكني اعلم انك سمعت الاخوان مثلا، ولكني اعلم عما تسأل، وهكذا. الامر يحتاج الى نوع من، اذا كنا عايزين ناخد موقفه، هذا في شأن اي عالم عايز تاخد موقف واضح له، بتحاول كلما استقصيت المواطن التي تكلم فيها عن المسألة كلما كان الامر اقرب الى ان تعرف مقصوده، لا سيما ان كان الامر فتاوى، ولا سيما ان كان طبيعة المفتي استصحاب احوال السائل وربما تذكر في ثناء الكلام او لا تذكر. الامر الاخر ان الشيخ الالباني اميل الى سد الذرائع، ولذلك اذا سئل مثلا على سبيل المثال عن التنظيم الا الاجابه فيها تفصيل، فربما استصحابا لحال السائل يقول له هذه البدعه الاخوانيه، فاذا سئل يعني عن التفصيل فصل، وبالتالي دائما سواء عند الالباني او عند غيره التفصيل يقضي على الاجمال، يعني اذا كان العالم له كلام مجمل وكلام مفصل فالمقدم هو المفصل. التراث الالباني في فتواه عن الواقع المعاصر ككل وعن امور كثيره جدا، يعني هو في الفتره الطويله التي استقر فيها في الاردن رحمه الله تعالى، وكان ممنوع من التدريس العام، فكان نشاطه العلمي بالاضافه الى كتاباته هو مجالس فتوى تكون في بيته، يزور بعض طلبة العلم، وربما جاء بعض المخالفين فسألوا في بعض المسائل، هذه كلها مجموعة في سلسلة تمت سلسلة الهدى والنور، وهي متداولة بفضل الله تبارك وتعالى حوالي 900 شريط فيها كلام الشيخ الألباني في مسائل كثيرة جدا، وبلا شك ان في امور متكررة يعني منها يعني حاولنا من خلال في بعض الإخوة جزاهم الله خيرا عاملين فهرسة لهذه الشرائط، يعني حاولنا نشوف الشرائط اللي فيها تعلق بهذه المسألة فلقيناهم حوالي 90 شريط، قلنا الإخوة يفرغوهم ونقروها عليكم في الدرس النهارده، فالإخوة أشفقوا عليكم يفرغوا بتاع 15 شريط بس هنقروهم إن شاء الله. يعني مع حذف المكرر ممكن يبقوا 3-4 يعني، فالحاضر هذا ملخص لبعض أشرطة الشيخ الألباني رحمه الله. في هذه الأشرطة مرقمة، ترقيم ده يعني دل تسجيل كان باسم الشيخ ومتداول في حياته وبعد وفاته. الأرقام محددة تماما، الأسماء بعض الأشرطة نشرت بأسماء، مثلا شريط حكاياتي مع الإخوان المسلمين السلفية والتنظيم، يعني بعض الأشرطة اللي هنحيل إليها منتشرة في الأسواق ببعض المسميات، لكن الإحالة هنا هتكون على الرقم الذي هو أفضل. يعتبر من المواطن اللي الشيخ فصل فيها الكلام بدرجة كبيرة الشريط رقم 651 و652. كان السائل ملخص الكلام، نقول الكلام مختصرا، بيسأل ان هنا السائل كان بيقول للشيخ ان بعض الاخوة يمتنع من اطلاق لفظ سلفي على نفسه هروبا من تزكية النفس، فالشيخ مازحا يقول ان كان مذهبه ان هو اذا سئل هل انت مؤمن لا يجيب، فيبقى برضه لو اساله انت سلفي لا يجيب، ثم شرع في الاجابه على يعني مسمى السلفيه، وهذا كلام متكرر كبير جدا في محاضرات الشيخ الدفاع عن مسمى السلفية. هو بيحكي حكاية طريفة، بيقول ان هو اثناء تدريسه في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة، احد الطلبة من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين قال له: لماذا انتم تتسمون بالسلفيين؟ يقول الشيخ: فاجبته باجابتين، احداهما جدلية والاخرى موضوعية. فاما الجدلية فقلت له: نحن نتسمى بالسلفيين لانكم تتسمون بالاخوان المسلمين، فارفعوا هذه نرفع تلك، ومع ذلك لو رفعتم انتم ما رفعنا نحن. يعني ده كان مجرد جدل، لماذا لو رفعوا هم لا يرفع السلفيين هذه التسمية؟ يقول ان الحالة المثلى ان يكون المسلمون على منهج واحد، وبالتالي يكفيهم تماما اسم الإسلام. واما والحال ليس كذلك، في قضية غاية الأهمية، البعض أحيانا يفترض حال مثالي ثم يسير وراء بطريقة من ينكر التسمية، وهي طريقة من ينكر العمل الجماعي بصفة عامة بإحدى المثالي. يفترض واقع مثالي جدا، ولكن لماذا تفرق الأمة ولماذا تحزب الأمة؟ الواقع يا ليت أن الأمة ليست متفرقة، فلا نحتاج لمسمى السلفية ولا غيره، نقول الإسلام. فإذا كان كلمة الإسلام كلمة تتمد الواحد عند الجميع لكفت. الشيخ يقول: الآن أنت تقول الإسلام، نعم هذه الله ترك على سمانا المسلمين، ولكن الشيعة يقولون الإسلام، قال لا، بل الدروز، العلويين، البهائيين، القديانيين يقولون أنهم مسلمون. طيب ما هل أنت ترضى بمنهجهم؟ قال عند المخالف يكفر كثير من هذه الطوائف، طوائف متفق على تكفيرها كالدروز والبهائيين وغيرهم، طوائف مبتدعة كالشيعة وغيرهم، هل هؤلاء يقولون أنهم مسلمون؟ يقول أنه نظر أحد الناس في ذلك فقال له: لا بأس، مضفتي. قال هذا المناظر للشيخ: مضفتي. قال له الشيخ: وما هو؟ قال: أقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. قال: وهل الشيعة إذا سألتهم هل أنت مسلم على الكتاب والسنة ينفي أم يثبت؟ قال: يثبت، بل يدعي أنه على الكتاب والسنة. قال: إذا هذا القيد لم يحل الإشكال. قال المناظر: نعم لم يحل. قال: ما المخرج؟ قال: ما رأيك لو وضعنا قيد آخر؟ نقول: أنا مسلم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إذا نحن خصصنا فهما للإسلام دون سائر الافهام، نحن نرضى بهذا الفهم. قال المناظر: لا بأس، هذا قيد جيد. قال: اذا انت رجل عربي، انا رجل اعجمي، في لغه العرب اما يسوغ ان تحذف هذه الجمله الطويله: انا مسلم على الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، واضع مكانها انا سلفي؟ وهذه الامر، يعني هذه المناظره وهذه الطريقه في الاحتجاج عموما، حكاها الشيخ كثيرا جدا في أنه يستدل بها على لزوم التسمية بالسلفية تميزا عن المناهج البدعية. وإلى أحد الأجزاء المهمة عند المخالفين، أن البعض ينكر التسمية ويصر لا يريد إلا تسمية الإسلام، نقول له: طيب نفس طريقة الشيخ الألباني، ارتفعنا تسمية وصف أهل السنة والجماعة، وهذا الأمر انتقد الشيخ الألباني أيضا في أكثر من موطن، منها مثلا الشريط رقم 792 في السلسلة اللي أشرنا إليها: وإن مسمى أهل السنة والجماعة لن يميزك عن الأشاعرة ولن يميزك عن المسرودية الذين ينتسبون إلى هذا الاسم. بس في العصر الحديث في ناس يعني من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وباب القدر، وليسوا أشاعرة ولا مسرودية، ولكن يقولون سلفية المنهج، عصرية المواجهة. وهؤلاء يعني يراهم الشيخ الألباني خصوم في هذه الجزئية، وهؤلاء يتسمون باسم أهل السنة والجماعة. إذا وجدت المناهج ثم وضعت الأسماء كعلم عليها، اللي بيضطرد العكس الغوا الاثناء والامور تستقيم، هذا نوع من تطور في غايه السفاده. المناهج موجوده وبالتالي لابد من وضع اعلام تدل عليه. بل ان حتى يعني الاتجاهات اللي رفضت ان تسمى سماها غيرها، وربما سموها باسماء فيها لبس او اسماء لا يرضوها، لان ما دام كيان موجود لابد ان يبقى له حتى ولو كان كيان مش متميز منهجيا. وقال لك طيب احنا نطعن داخل اطار اهل السنه والجماعه، ان كان الناس بالفعل كيان عضوي واحد فيسعهم اسم واحد، ولكن لو كان نفس المنهج مع التميز العضوي يبقى فتلاقي الناس التي لم تتسمى يقول الاخرون عنهم هؤلاء اتباع فلان، يغضبون يقول لك انت لماذا جعلتنا اتباع فلان؟ طب الا بتوح مسجد كذا وهكذا. لابد من ايه؟ ان لم يكن اسم فستكون صفه تميز، هذا شيء في غايه الاهميه. هنا كان هذه الاجابه على مساله لزوم التسميه بالسلفيه. ثم كان السؤال في نفس الشريط، انا الشريط ده معظم الاسئله اللي فيه تخص موضوعنا ولذا قدمناه بالكلام عن المذهبيه. هذه لا ليست في صلب موضوعنا، ولكن ايضا من نافله القول ان نبين انه يشاع عن الشيخ الالباني انكاره للمذاهب ورفضه للمذاهب، مع ان اللي بيقول كده لا يجد يعني وجه للجمع بين كده وبين ان هو خدم كتاب منار السبيل، وقال في مقدمه كتاب ارواء الغليل ان مذهب الحنابله الذي هو اقرب المذاهب الى السنه لم يخدم خدمه حديثيه جيده، فاردت ان اكتب هذا المذهب. اذا الموقع كما ذكرنا كل عالم له طريقه معينه في المعالجه لابد من استصحابها. الشيخ الالباني شديد التركيز والتكرير على بدعة المذهبية. ماذا تعني بدعة المذهبية عنده؟ ليس مجرد التعلم على أيدي المذاهب، بل المذهبية عنده هي العصبية المذهبية، وده خلاصة إجابته هنا، إن المذهب إنما ينكر التعصب المذهبي ويقر بجواز التعلم على أيدي علماء المذاهب، وإن كان هو لا يرى أن هذه الطريقة المثلى. يعني هنا البعض بيحبذ التعلم على كتب المذاهب اولا. الشيخ الالباني بيرى ان هذا امر لا باس به، وان كان هو يفضل التفقه على فقه الكتاب والسنه اولا. ايضا من نافله القول عن الشرواي على ذلك، فالالباني يرى من افضل كتب الفقه هو كتاب فقه السنه للشيخ سيد صادق رحمه الله. على خلاف ما يظنه البعض نتيجة حب الشيخ الألباني في تعليقاته التمام المنة على فقه السنة، افترضوا أن الألباني نسخ الكتاب تماما. الألباني بيرى أن ده كتاب فقه مناسب لسهولته واعتماده على الدليل وعدم تقيده بمذهب، وبالتالي بيرى أن هذا من أنسب الكتب لتعلم الفقه، وإن كان هو ينتقد عليه امور يعني بينها بما يرى. يبقى انا السؤال كان على التعصب المذهبي وكان على البيعه. بعد السؤال على التسمي السلفيه كان في سؤال عن التعصب المذهبي وسؤال عن البيعه. خلص الشيخ الكلام على التعصب المذهبي وكان خلاصه الاجابه هو ما ذكرنا. ثم جاء الاجابه على البيعه. قال البيعه جوابها افرض يقول افرض حالك تاجر اذا ما كان في دين تتبايع معه بيصير في بيعه، هذا هو الواقع. يعني اذا المعنى اللغوي شامل قوي على اي بيعه تسال، ده مقصود الشيخ من هنا. يقول اما ما يتعلق بالبيعه في الحديث من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه، هذا حديث يجعل الامه تتحزب على عماها ويجعلهم يبايعون من لا تجوز مبايعته، لان معنى الحديث من مات وليس في عنقه بيعه اي هناك من يبايع، هناك من يبايع وانت تبقى راس لحالك. وتعيش مفارقا للجماعة فمت على هذه ميتة الجاهلية. يبقى إذا البيعة الملزمة هنا في الحديث هي بيعة الإمام الذي من شروطه الشوكة والتمكين. فإذا وجد الإمام الممكن فمن مات ولم يبايعه وأراد أن يعيش رأس لحاله كما يعبر الشيخ فهذا يأثم. وأما أن يطبق هذا على الجماعات الإسلامية يقول الشيخ وأما المسلمون كما تراهم متفرقون وأحزاب ومذاهب ما ممكن تجد واحد تبايع أنت وإياه، هل هذا واضح؟ يبقى هنا الكلام إنكار الشيخ للبيعة هذا واضح مضطرد في كلامه، وإن كنا نقول إنه وضح مقصوده بالبيعة إنه بينكر البيعة كما تتم في جماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى عندما يجعلون البيعة يقصدون بها بيعة الإمام، يجعلون بيعة التي يأخذونها في جماعتهم كبيعة الإمام. هل هو انتقض أصل العهد على الطاعات؟ لم يتعرض الشيخ لهذا، ومع ذلك نحن من باب درء المفسدة ولأنه جماعة الإخوان كجماعة لها وجودها على الساحة وفرضت معنى البيعة عندها صار يطبق إلى الذهن المعنى الذي تقوله، نحن نرى المنع من البيعة حتى وإن فسرها أصحابها بأنها مجرد عهد على الطاعات نمنع منها درءا للمفسدة. طب لماذا لا نتبنى الموقف ما دمنا نحن بنقول بنمنع منها؟ طيب نمنع كما يمنع الآخرون القضية الذي يتكلم لا يتكلم عن واقع نفسه، ودي القضية لغاية الأهمية. معظم اللي بيتكلم عن عدم مشروعية العمل الجماعي نقولنا في الآخر بنسأل سؤال، أنت ما دام في مسجد فيه جمعة وجماعة ما فيهاش موظف معين صار عمل جماعي، هات فرق بين ما تنكر وما تنكر، فتجد انه قد لا يملك فرق الا ان يكون كل ما افعله مشروع وما زاد عنه فهو ليس مشروع. البعض بيتكلم على واقعه اللي هو ارتقاء ويحقق المصلحة فهو مشروع، والذي لم يرتئه ولم يحققه يبقى غير مشروع. لا، انت بتكلم على العالم الاسلامي ككل، بتكلم على يعني التشريع في كل زمان ومكان، بتثبت اصل الحكم اذا كان ممنوع الشيء ام مشروع ام جائز، واذا كان جائز ووجدت منه مفسدة فقلنا نمتنع منه لاجل المفسدة كما سياتي كلام الشيخ الالباني على السرية. البعض يقول لك السرية غير مشروعة، لماذا هذا الاطلاق؟ نحن نقول السرية الان ضررها اكبر من العلنية ومن ثم فهي ممنوعة، يبقى كده كلام منضبط. لان عندك مثلا المسلمين في روسيا ما كانوا يطيقون، لا يمكن ان يحملوا مصحف الا بالسرية، تقول لهم هذا حرام وهذا خروج على الحاكم الشيوعي مثلا، هذا امر في غاية العجب. فاذا تضبط كل مسألة بضابط. يعني هنا الشيخ تكلم على البيعة وهو كلامه مضطرد في منعها بناء على ما ذكر انهم بيعتبروها بيعة كبيعة الامام، بيعتبرونها بيعة كبيعة الامام. لو قالوا بغير ذلك بما قدمنا من كلام ابن تيمية قبل ان الامر من المفترض ان يختلف الحكم، ولكن نحن ضرءا للمفسدة بنمتنع. هنا سائل هنا كما ذكرنا السطح بالحال ان الجالسين يسألون وكل انسان له قصة وله امتناء ويريد ان يسأل على ما يريد. هذا سائل سأل عن البيعة فكانت الاجابة النفي، فاحد الجالسين فهم ان ده نفي المشروعية جماعة الاخوان ككل، فسأل السؤال بصيغة اخرى يقول مسألة التنظيم كجماعات إسلامية إيش حكم التنظيم؟ فقط أريد دليل واحد من السنة الصحيحة على عدم مشروعية التنظيم، جزاك الله خير. هنا اضطر الشيخ إلى التفصيل، عشان كده نقول التفصيل يبين الإشكال. قال الشيخ: بعد أن نفهم ما يجوز وما لا يجوز من التنظيم، ربما لا يرد سؤال، ربما يرد سؤالك أو طلبك للدليل الواحد الذي ذكر، وربما يسقط هذا الطلب أوتوماتيكيا. يعني أقول أنا لما أقول لك التفصيل ممكن ما لا تحتاج هذا الدليل. أقول أولا ما هو المقصود بالتنظيم الذي جاء ذكره في السؤال؟ إن كان كذا فالجواب كذا، وإن كان كذا فالجواب كذا. يقول: لا شك ولا ريب عند أحد أنه لا يوجد عاقل ينكر التنظيم بصورة عامة في كل شيء. مش ممكن يوجد إنسان عاقل مثلا اليوم، المدارس الجامعات قائمة على التنظيم ولا شك. هل سمعت أحدا ينكر هذا؟ لكن لابد أنك سمعت أن هناك أناسا ينكرون التنظيم، قد أكون أنا منهم. الألباني رحمه الله تكلم عن نفسه، يقول: إذا هذا نوع من التنظيم لا يدخل في كلية التنظيم. كلية التنظيم معترف بها بدليل هذا الواقع وهذه الأمثلة الضخمة الواسعة، المدارس والكليات وأعمال الدولة كلها قائمة على التنظيم، فلا يعقل أحد ينكر مثل هذا. إذا ما هو التنظيم الذي يتوجه السؤال إليه؟ وأنا أقول بلا شك طالما هناك تنظيم مع الإخوة معترف به كالمسابقات، يقول القضية إذن أو الموضوع في تنظيم معين له مواصفات معينة. الذي أفهمه أنا من التنظيم تنظيم ليس له علاقة بتعليم المسلمين دينه، الذي أفهمه اللي بيتكلم رده على التنظيم بالمنع. أقول له: قد تكون سمعت عمن ينكر التنظيم وأنا منهم. يقول: الذي أفهمه أنا من التنظيم تنظيم ليس له علاقة بتعليم المسلمين دينهم، تنظيم ليس له علاقة بتربية المسلمين على العمل بالإسلام المصفى على كل ما دخل فيه على مر السنين إلى آخره. إذن هذا كله ليس هو التنظيم الذي نقصده. فما هو التنظيم الذي جاء ذكره في السؤال؟ تنظيم عمل سياسي لإقامة الدولة المسلمة. هات ما أنا أفهمه من التنظيم، هل هو هذا أم غيره؟ وأنت بتسأل على أنه تنظيم، تنظيم عمل دعوي تربوي علمي أم تنظيم سياسي؟ قال السائل: المقصود تنظيم جماعات إسلامية تعتقد بأنها تدعو إلى الكتاب وإلى السنة وإلى تنظيم أفرادها وتربيتهم على الكتاب والسنة، وربما في يكون في تصوراتهم يعتقدون في أنفسهم هذا الأمر اعتقادا جازما، وربما فضيلتكم تنكرون عليهم هذا لأنهم كانوا يقولون بأحاديث ضعيفة وما إلى ذلك. فالمقصود في التنظيم تنظيم كجماعات إسلامية تريد إعادة الدولة الإسلامية كما يزعمون. انظر كلام الشيخ، يقول: قال الشيخ: ما الفرق بين كلامك والخلاصة التي قدمتها لك؟ الشيخ ذكر خلاصة إن في تنظيم على تعلم العلم وعلى تعليم المسلمين وتربية المسلمين على الدين، وفي تنظيم سياسي. أنت تسأل عن أي الحالين؟ فالسائل أعاد ذكر الكلام، فالشيخ قال: هذا الذي ذكرته صار يعني كلام طويل بين الشيخ وبين هذا المناظر. كان حاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بتنظيم الناس، وإنما بدأ بتعليمهم التوحيد، إنما بدأ، وأن هذا هو الذي يشرع أن يبنى التنظيم عليه، أن هذا هو الذي يشرع أن يبنى التنظيم عليه بخلاف يعني تنظيم الاتجاهات الأخرى كجماعة الإخوان أو غيره. بعد حوار طويل بين الشيخ وبين السائل، إن الشيخ يريد أن يلزم السائل بأن يعترف أن تنظيم جماعة الإخوان لا يعبأ بالعقل. ذكر له حال إخوان سوريا وحال إخوان الأردن. توجه الشيخ سؤال، قال سائر التنظيم دعك من تنظيم الإخوان المسلمين، قد يكون يحتاج إلى تفصيل سائر التنظيمات الأخرى، هل هي قائمة على قوله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ هذا كان السؤال محل الدراسة بين الشيخ وبين الأخ، فانتهى الكلام على أن الشيخ يقول أن جماعة الإخوان وغيرهم تنظيمهم ليس قائما على يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وضرب الشيخ مثال بجماعة التبليغ الذي لها نشاط كبير ولكنهم لا يعتنون بالتوحيد. ثم ذكر أحد الحاضرين أن هناك من الإخوان منهم متعصبون حزبيون وهناك منهم من يطلبون الدليل. تعلق الشيخ وقالوا أنا أعرف ذلك، وقد لما كنت في دمشق، هذا جزء مهم جدا من الحوار، لما كنت في دمشق كنت مع الإخوان المسلمين وكأنني واحد منهم. انظر الشيخ مع كل سلبه على الإخوان، يعني مش هنا يقول كنت كأنني واحد منهم، حيث يتوهم الجمهور كأنني واحد منهم، ذلك لأني كنت معهم أنتقل معهم في القرى والرحلات والمخيمات التي تكون في الجبال، كنا نقيم فيها الليالي ذوات العدد. فطبعا الكلام ده بيعتبر عند البعض بيعتبر قمة الانحراف، إن مجرد الناس زي ما عم الناس بيخرجوا إلى الشواطئ للنزهة المجردة، بل النزهة الممتلئة بالباطل، إن أهل الحق يخرجوا للنزهة المقصود منها التربية والتعليم على دين الله. فهذا يعتبر عند البعض قمة الخروج وقمة نقل البدع الإخوانية. لا، ده الشيخ الألباني اللي هو أكثر الناس حذرا من هذه البدع كان يخرج فيها، يقول لماذا؟ يقول أني كنت أجد في ذلك متسعا لنقل الحق وتطبيق منهج التصفية والتربية من خلال هذه الفسحة التي كانوا يعطونني إياها. يقول وأنا كنت ولا أزال أقول أن جماعة الإخوان يهيئون أفرادهم لتقبل الدعوة السلفية، ولكنهم لا يستطيعون أن يطبقوها لأن منهجهم يقوم على ما يمكن تسميته بكتل ثم كتل ثم تقتل، بخلاف منهجنا نحن السلفيين الذي يقوم على تقف ثم كتل. وهذا هو الخلاف الزهر. قال وكثير كلام ملخصه وكبار شخصيات الإخوان في سوريا منهم عصام العطار، هذا أحد كبار جماعة الإخوان، كان يحضر دروس وهو سلفي العقيدة، ولكنه من حيث المنهج منهج الإخوان المسلمين. يقول وكذا لما حضرت إلى الأردن كان يحضرون في دروسي ولقاءاتي، وكان منهم الشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى، إلى أن امتنعوا من دعوتي إلى المحاضرة في مراكزهم، ثم منعوا الناس من الحضور لدروسي. وقد قابلت الشيخ عبد الله عزام وسألته عن سبب هذه المقاطعة وهذا القرار بمقاطعة دروسي، فقال سحابة صيف وعن طريق تنقطع، ولكنها لم تنقطع وما زال المنع قائم، إلا أن أفرادهم يحضرون سرا. أنا مدام في بيعة إمام ودينا الإمام الزائر بيجبر اللي تحت منه أن هم يعملوا سرا، فهذا مع لما هم خدوا بيعة من الناس أنه ما يتعلموش العلم إلا ممن يرضون عنه، فرأوا الناس سرا إلى الألباني وكان يقبلهم، إن كان ده طبعا سيد السرية اللي بيعنيها البخاري. يقول وإنما منعوا الناس من الحضور لأنهم يقولون دعوة الألباني تفرق وهم يريدون التجميع. دعوة الألباني تفرق لأن دعوة إلى الحق تنفر المبتدعة، وهم يريدون التجميع للوصول إلى البرلمان. يقول ومع ذلك فما زلت أقول أنهم لو دعوني لأن أحاضر في مراكزهم لأجل هنا علق معلق إن الأولى أن نسميها أحزاب إسلامية لا جماعات، لأن لفظ الجماعات يكرس الفرقة ولفظ الأحزاب أقل وطن. هنا هذا في عرف القائل، وإلا بالعكس كلمة أحزاب وقعها عند الناس أشد. لكن الشيخ علق هنا بكلام في غاية الأهمية، قال ما حاصله كلام جيد ولكن لا أظن يساعدنا عليه الواقع. انظر إلى الواقع القائم وتعامل معه. أنت لو ألغيت مشروعية وجودك كدعوة سلفية، الآخرين لن يلغوا مشروعية وجودهم في المقابل، فتقول لي من أجل الاتفاق نلغي مشروعية وجودنا. الباب يرحبون جدا بهذا بإلغاء المشروعية، بينما هم يظل التحجب على الباطل موجود. أنت بتقول يعني تأتي لمن يقول إنما متبوعنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له إلغي نفسك وإلغي تحجبك مش على الجماعة، على السنة لما تتبين لك أنها السنة. ثم ماذا يحصل؟ الآخرين لم يلتفتوا إلى هذا الكلام. الآخرين عندهم الألباني قاطعوا دروس، أصدروا فرمان، ما حدش يحضر الدروس، ما حضروش. ولعل الناس يعني تبتعد الاتجاهات الأخرى، يعني لن تلتفت مطلقا إلى أطروحات من يطرح هذا الطرح، إنما لن يكون لا هذا له أثر إلا على السلفيين. أقول الشيخ كلام جيد ولكن لا أظن يساعدنا عليه الواقع. كلمة الجماعات، الأحزاب، الفرق، كلها تؤدي نفس المعنى وكلها فيها الحرج متى كان التحزب عليه. هنا تفصيل للسؤال عن البيعة التي يعني أجاب عليها الشيخ في السرد الذي ذكرناه إجابة مجملة، ثم التقط أحد السائلين الخيط فسأل عن التنظيم، فكان هذه الإجابة المفصلة يعني الفتوى التي مرت فيها تفصيل لقضية لماذا نتسمى بالسلفيين، تفصيل لقضية التنظيم، تأكيد لكلام تردد كثير على لسان الشيخ من إنكار البيع. أيضا ده موجود في الشريط رقم 371 و372 حيث كان السائل يسأل عن من يقولون بالإمارة بالجواز على إمارة بالقياس على إمارة السفر وحديث المؤمنون عند شروطهم ووجوب النذر، قال وجوب الطاعة في البيعة بناء على وجوب النذر. قال إن هؤلاء ليس عندهم علم لكي يقيسوا أصلا، ليس عندهم علم لكي يقيسوا أصلا. ثم يقول انظر إلى معنى البيعة عند الشيخ، يقول ونحن نقول لقد جرى المسلمون في العهد الأول على البيعة الشرعية، هي بيعة الخليفة الممكن، ثم مع الأسف تفرق المسلمون فيما بعد إلى دويلات تشبه دويلاتنا القائمة الآن، ولو أنها تكون أقل عددا أو أوسع دائرة، وما أحد من هذه الدول سلك سبيل هذه الجماعات والأحزاب ليسوغوا هذا التفرق الذي كان قائما بين الدول الإسلامية، وذلك أنهم كانوا لا يزالون على شيء من العلم. يعني الشيخ يرى ان لو في امارة اللي احنا كنا ذكرناها في شهور الزمان عن امام، وان لو في امير تولى وصار له شوكة في مكان تجد طاعته، ولكن الشيخ يرى انه ليس له بيعة، ليس هو الامام الايه العام. فاذا انكاره للبيعة انكار واسع جدا، لا ينبغي ان هو يتكف تكأ في انكار العمل الجماعي. لا، ده هو بيقول ان البيعة اللي الحديث ذكرها هي بيعة الامام العام، هي ديت ولا نذكر غيرها، وذكر غيرها يكون من باب البدع. وقال ان الدويلات الإسلامية في لما تفرقت لم يدعي لأحد منهم أنه الإمام الذي ينبغي أن يكون له في عنق الناس بيعة. فهنا برضو كالعادة السائل بيسأل على البيعة الكبير في البيعة، فأحد السائلين يسأل السؤال بصيغة أخرى لأنه سيفهم من نفي البيعة نفي إيه؟ كل ما وراءها، يعني استكرار لنفس الحوار مع اختلاف المدال، وهذا أمر لابد من الانتباه إليه. فأحد السائلين بعد الشيخ أفاض في أن هذه البيعة ادعاء لشيء بغير حق، ولم تدعي الإمارات الإسلامية في حال غياب الخلافة، فكيف تدعيها هذه الجماعات الغير ممكنة؟ فسائل يقول: أقول الجماعة هذه تنشئ لها مدارس وتحدد دروس وتوجيهات ومواعظ في بعض المساجد، ألا يحق لهم أن يكون لهم أمير يطيعونه في تنفيذ هذه البرامج؟ مثلا في وضع جدول في المدارس، فلان يعطي مادة الحديث، فلان يعطي مادة الفقه، فلان يعطي مادة التفسير، ألا يحق لهذا الأمير أن يطاع في هذه الأشياء؟ أجاب الشيخ، يقول: جوابي على هذا السؤال بارك الله فيك، لو قامت شركة في عمل دنيوي هل تقوم قائمة الشركة إلا برئيس الشركة؟ أولى من هذا هذا، ولكن المشكلة أنه لا يجوز لنا أن نعطي لهذا الرئيس ما أعطاه الشرع للخليفة الأكبر. يبقى هي دي القضية عن الشيخ الألباني ثمن. يقول أحد الإخوة كما ذكرنا كل واحد بيسأل بصورة معينة، فالسائل يقول: وجوب الطاعة وهم يقولون أن هذا الأمير يجب طاعته وإن لم تطعه تأثم حتى في أمر المستحب، قد يكون الأمر الذي يأمرنا به مستحب وقد يكون مباح فيأمرنا به. يقول الشيخ: هذا الذي نخشاه وهذا الذي أشرت إليه آنفا بشرط ألا نعطي لهذا الأمير أحكام الأمير الأكبر، أنت الآن جئت بمثال، المثال على ما ذكر الشيخ، الخليفة المسلم إذا أمر المسلمين بشيء وكان مستحبا أن يتركوه وجب عليهم الطاعة، أما هنا ليس الأمر كذلك. الثاني يقول: تجويد الشيخ لتعدد الجماعات الإسلامية هل هذا يفتح باب للطريق أو إلى سلوك طريق الحزبية؟ الشيخ الجواب: لا، يبقى الجماعات حاجة والإيه؟ والحزبية حاجة. قال: لأنني ومع إن إحنا قد نختلف مع الشيخ، لماذا لو احنا افترضنا معنا الجماعات المنحرفة عن منهج السلف الخلاف معها منهج، طب اذا كان تصور وجود عدة جماعات على منهج السلف لماذا نتركها؟ اليس الاولى السعي الى الوحدة؟ دي مسألة اخرى، يعني وان كان رأي الشيخ ليس كذلك من باب انه ممكن كل جماعة تخصص في احد الجوانب. يقول: لأنني ضربت لذلك مثلا واضحا بينا وقلت يحكم على الجماعات مثل ما يحكم على الأفراد، فقلنا فلان تخصصه في التفسير، الثاني في الحديث، وعد ما شئت من التخصصات في مختلف العلوم سواء ما كان منها شرعيا أو ما كان منها ماديا صناعيا أو ما شابه ذلك، هذه التخصصات هي من الواجبات الكفائية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. إذا قلنا بهذا بحق الأفراد هل هذا يفتح باب التحزب؟ هذا محدث فله جماعة، يخاطبون جماعة المفسرين الذي له جماعة، وطبعا هذا يخالف الإسلام. يبقى إذا التحزب ده متطور حتى في أبعد الصور، كلام مدين جدا من الشيخ الألباني، لماذا تجعل التحزب قرين الجماعات؟ ما التحزب موجود في الأفراد. يبقى اذا العمل الفردي لا يحل التحزب، بل احنا بنقول ايه؟ بيزوده، لان العمل الجماعي فيه كفاءات متنوعه، فيه قيادات متنوعه، فيتوزع الولاء. طب انت ليه بقيت بتقول ده وده 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 للمنهج؟ صعب مع تنوع وجود الكفاءات، بخلاف اطباع الشيخ فلان يقلدون الشيخ فلان حتى في عطفه وضحكه ومزاحه وهكذا. ده شيء مشاهد. الحاصل دعك من هذا الكلام. الشيخ بيقوله كلام في غاية الوقوح. التحزب متطور في الفردية ومتطور في الايه؟ في الجماعية. فلا تجعل هذا لازما لذلك. قال اذا كان لو ان جاء تلاميذ المحدث تعصبوا ضد تلاميذ المفسر يقول هذا طبعا يخالف الاسلام. لكن على المسلمين ان يستفيدوا من المتخصصين في التفسير كما يستفيدوا من المتخصصين في الحديث كما يستفيدوا من المتخصصين في الاقتصاد في السياسه. فاذا كان تجمعهم كلهم الاستفاده من كل متخصص دون تباغض ودون تباعد لان كلهم على كلمه سواء. انت سمعت هذا الكلام انفا وقلت بان هذا الحكم الذي ذكرناه بالنسبه للافراد هو حق لا ريب فيه. ينقل الى الجماعات الان كتوضيح لصوره التكتل. جماعه من الافراد شكلوا لجنه في التفسير، جماعه من المشتغلين بالحديث شكلوا لجنه من المحدثين وعلى هذا قص بقيه التخصصات. هل هذا يكون مخالفا للشرع ام موافقا له؟ ما داموا جميعا لا يخرجون عن المنهج العلمي الصحيح الكتاب والسنه وما كان عليه السلف الصالح. اضف الى هنا الان يعني هو عمال ياخذ صوره مبسطه ويضيف اليها. هل الاضافه دي ما هو لازم تيجي عند نقطه معينه وتقول وجد فرق مؤثر والا يلزمك انك تفرض الايه؟ القياس. طيب يقول له طيب اضفنا الان اللجان التي سميناها اللجان وعادة تكون مؤلفة من 15 15 20 عضو، الآن نوسع الدائرة على أكثر مما نتصور. هذه اللجنة مؤلفة من الألوف المؤلفة. هل اختلف الأمر عن الأفراد أو عن هذا في الحديث وهذا في التفسير أو لجنة كما سميناها؟ هل اختلفت عن ألوف مؤلفة ما دام كلهم يعيشون تحت نظام واحد ومنهج واحد؟ الجواب لا. ما يترتب من وراء هذا ما خشيته من التحزب والتكتل، لانه اذا دخل التحزب والتكتل لا فرق حينئذ بين الجمعيات وبين اللجان وبين الافراد. اذا القضيه في غايه الوضوح على ما ذكر. ننتقل الان لتعليق الشيخ على حديث حذيفه فاعتزل تلك الفرق كلها. في الواقع ان الحديث سوف نفرده بالكلام ان شاء الله تبارك وتعالى. وخلاصه الكلام في هذا الحديث ان بعض العلماء يرى ان تعتزل تلك الفرق كلها عائده على الدعاء على ابواب جهنم. منهم النووي في شرح صحيح مسلم ومنهم ابن بطال كما حكاه عنه ابن حجر في فتح الباب. ومنهم من المعاصرين العلامه ابن باز كان نقلنا عنه انفا من كلامه في نفي في رفض اطلاق هذا الوصف على الجماعات الاسلاميه وتاكيده ان هذا الوصف انما يطلق على العلمانيين والقوميين كما بين ذلك في رساله نقد القوميه العربيه. فقال ان هؤلاء كلهم ينطبق عليهم وصف الدعاء على ابواب جهنم. بعض العلماء يرى ان هذا الحديث ينطبق او فاعتذر تلك الفرق كلها ان الامه متى تنازعت الاماره وكانوا احزابا فلا تدخل في طاعه احد حتى يبايع ويصير ممكنا. وده كلام الامام ابن جرير وده كلام العلامه الالباني رحمه الله تعالى. وعلى اي حال هذا لا متعلق له البتة بقضيتنا. الشيخ الالباني قال بعد اسئله طويله في اخر جزء من شريط رقم 760 يقول اما حديث حذيفه فله علاقه فاعتذر تلك الفرق كلها. هذا الحديث له علاقه بواقعنا الحاضر تماما، اي اذا تفرق المسلمون شيعا واحزابا وتكتلات كل يتحزب لجماعته وحزبه فلا يجوز للمسلم والحاله هكذا أن ينطوي إلى فرقة من هذه الفرق إلا فرقة واحدة إذا ولدت. قلت الشيخ هذا السؤال له علاقة بحديث حذيفة فأعتذر تلك الفرق كلها. هذا الحديث له علاقة بواقعنا الحاضر تماما. إذا تفرق المسلمون شيعة وأحزاب وتكتلات، كلهم يتحزب لجماعات واحد، فلا يجوز المسلم والحالف هكذا أن ينطوي إلى فرقة من هذه الفرق إلا فرقة واحدة. إذا وجد وإذا وجد إمام من المسلمين فينبغي أن يكون مع هذه الفرقة ومع هذه الفرقة. وأما إذا لم يكن هناك جماعة عليها إمام قد روي فيدع تلك الفرقة كلها، ولا يعني هذا يدع الفرقة كلها يعني يعتزل على رأس جبل، ولكن معناه لا يتحزب لطائفة على طائفة، هذا هو المقصود بحديثه. فده كلام الشيخ الألباني في أنه يعتزل المنكر اللي عندهم، إذا تحزبوا كل جماعة تحزبت لنفسها. طيب هل الشيخ الألباني وتلامذته مثلا جماعة يتحزبون لأنفسهم أو إنما تحزب للحق؟ إذا هنا في مسألة مختلفة، تطور وجود من يتحزب للحق ولا يتحزب لنفسه موجود. أقول يعتزل تلك الفرق كلها إذا كانوا متحزبين لأنفسهم، ويعتزل ماذا؟ التحزب الذي عندهم كما تبين ومضى وتأتى بعض النقول أخرى من طريقاته رحمه الله من التعاون حتى مع من كانوا موغلين في هذه الحكمية. هذا كلام وطريقة الشيخ في فهم الحديث، والأمر فيه خلاف واسع، ونحن نميل أكثر إلى أن فاعتزل تلك الفرق كلها من الدعاء على أبواب جهنم، لأن البعض يقول الإشارة يعني تلك للبعيد، ونحن لا نرى وجه للكلام على الإشارة للبعيد ولا للقريب. لم يذكر في الحديث إلا صنف واحد من الناس في هذه الجزئية، قال دعاء على أبواب جهنم تعرف منهم وتنكر. قال فماذا دعاء على أبواب جهنم من أجابه إليه طبقوه فيه؟ قال فماذا تأمرني إن أدركتهم؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإذا ما فيش غير دعاء على أبواب جهنم هو حتى الآن. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ إذا ممكن الفرق الدعاء على أبواب جهنم دول يوجد حال وجود جماعة أو حال وجود إمام أو حال وجود اثنين، فتعتصم بالجماعة والإمام اللي هم على الحق. فإلا قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، السؤال مش على وقت، مش على صنف جديد من الناس، السؤال على ما زال الدعاء على أبواب جهنم، ولكن دول يتطور وجودهم حال وجود الجماعة والإمام، فتلجأ وتعتصم بالجماعة والإمام تتعاون معهم على الحق. قال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. يبقى ذا اللي يعود عليهم. لكن عموما لا إشكال، الشيخ الألباني يرى إن ده إن ما إذا وجدت الأحزاب والتعصبات انطبق عليها هذا الحديث، لكن لا تنفرد في الجبال. هو الحديث قال ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني هذا قد يستشكل على من قال إن هو ليس اعتزالا تماما. يبقى أين عموما ما فيش حد أبدا هيقول لإنسان يبقى في مجتمع في دعاء على أبواب جهنم ثم يعتزل الدعاء إلى الحق، دي لا يمكن تطورها بتاتا. فإما أصلا يبقى الحديث تأويله في آخر الزمان لما يبقى في دعاء على أبواب جهنم بلا دعاء إلى الحق، فيفر الإنسان إلى الجبال وإلى يعني يفر بدينه، وهذا هو الأظهر. وإما أن يكون تأويله كما ذكر الشيخ هنا، ولكن تجتنب الباطل الذي عندهم. هذا خلاص الكلام في الحديث، ولعلنا نعود إليه مرة ثانية، ولكن أردنا أن ننبه أن كلام الشيخ الألباني على هذا الحديث واعتبار ان هو تأويله على وجود الحزبية والتعصب الموجود عند البعض ليس معناه انكار مشروعية الدعوة بدون حزبية ولا تعصب، ولا حتى إن كان مشروعية التعاون مع هؤلاء الذي عندهم حزبية أو تعصب أو غيره.
مع تحيات موقع صوت السلف.